ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ. اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الجمعه الموافق 20 فبراير 2026. يحتوي البرنامج على نشره مفصله للاخبار وبرامج ومواد اخرى مختاره. نبدا كالعاده بنشره الاخبار وهذه هي العناوين. بعثه تقصي الحقائق تكشف عن اباده جماعيه في الفاشر، وبريطانيا تتوعد بمحاسبة مرتكبي الفضائع وتفرض عقوبات على قيادات بالدعم السريع. هجمات بمسيرات الدعم السريع تستهدف الكرمك والمزموم وقوافل إغاثية بكردفان، ونزوح عشرات الأسر في دارفور وكردفان بسبب الحرائق. اليونيسيف تكشف عن مقتل وإصابة 25 طفلا في الصنوط. إدانات واسعة لمقتل عشرات المدنيين في هجمات جوية بمحلية الصنوط غرب كردفان. مجلس الأمن يعقد جلسة بشأن السودان اليوم، وقيادات مصرية تطالب بتحقيق مستقل في حالات وفاة بمركز احتجاز. كانت هذه هي العناوين، وإلى تفاصيل النشرة يصحبكم فيها إبراهيم جد كريم. قالت بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة في السودان في تقرير جديد صدر اليوم الخميس إن قوات الدعم السريع نفذت حملة تدمير منسقة ضد المجتمعات غير العربية في الفاشر ومحيطها، تشير سماتها إلى الإبادة الجماعية. وبينما وثقت البعثة جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، فإن الأدلة تثبت ارتكاب 3 جرائم إبادة جماعية على الأقل. وأوضحت البعثة أن هذه الأفعال تشمل قتل أفراد من جماعات عرقية معينة والتسبب في أذى جسدي ونفسي خطير، إلى جانب الاغتصاب والعنف الجنسي بما فيه الاغتصاب الجماعي. قالت وزيرة الخارجية الأمريكية إيفيت كوبر إن ما خلص إليه تقرير لجنة تقصي الحقائق مروع للغاية، وأضافت إنها ستطلع مجلس الأمن على ما خلص إليه التقرير لضمان أن يسمع العالم أصوات نساء السودان اللواتي تحملن الكثير من المعاناة، مشيرة إلى سعيها لفرض عقوبات أممية على قيادات من الدعم السريع، ومطالبة بضغط عالمي لفرض وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة للضحايا والنازحين. من جانبه أعرب تجمع روابط دارفور بالمملكة المتحدة عن تأييده الكامل لتقرير لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة. لقي مواطن مصرعه وأصيب آخرون بجروح متفاوتة إثر هجوم بطائرات مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع استهدف مناطق سكنية بمدينة الكرمك في ولاية النيل الأزرق، مما تسبب في حالة ذعر وسط السكان ونقل الجرحى إلى المراكز الصحية. وفي تطور ميداني متزامن، شنت ذات القوات هجوما بالمسيرات على مدينة المزموم بولاية سنار، أسفر عن أضرار واسعة بالأعيان المدنية. كما استهدفت القوات نهار رمضان قافلة مساعدات إنسانية بمنطقة كورتالا كانت في طريقها إلى مدينة كادوغلي بجنوب كردفان. وتأتي هذه التصعيدات في ظل مطالبات دولية ومحلية بضرورة حماية المدنيين ووقف استهداف المرافق والعمليات الإغاثية. تواصلت الإدانات الحقوقية الواسعة لأحداث محلية الصنوط بولاية غرب كردفان التي سقط ضحيتها عشرات القتلى والجرحى من المدنيين أغلبهم نساء وأطفال جراء غارات نفذتها طائرات مسيرة تابعة للجيش السوداني. وكشفت الناشطة بثينة حماد في تصريحات لراديو دبنجا عن مقتل أكثر من 40 شخصا جراء استهداف مباشر لمركز نزوح ومحطة مياه يومي الاثنين والأربعاء الماضيين، واصفة ما حدث بالجريمة البشعة التي أدت إلى إبادة أسرة كاملة. من جهتها أعربت المديرة التنفيذية لليونيسيف كاثرين راسل عن قلقها البالغ إزاء العنف المتفشي الذي يهدد حياة أطفال السودان عقب تقارير بمقتل 15 طفلا وإصابة 10 آخرين في غارة بمسيرة استهدفت مخيما للنازحين بمنطقة الصنوط في غرب كردفان. وأكدت راسل إن الأطفال في كردفان يواجهون أنماطا مروعة من القتل والتهجير تشابه ما حدث في دارفور، وطالبت المنظمة الدولية كافة أطراف النزاع بالوقف الفوري للهجمات على البنية التحتية ومواقع النزوح. حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك من تصاعد استخدام الطائرات المسيرة في النزاع السوداني. وأشار تورك إلى أن الهجمات التي وقعت بين 15 و16 فبراير الماضيين أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 57 مدنيا بينهم 15 طفلا في شمال وغرب وجنوب كردفان، إضافة إلى ولايتي سنار وغرب دارفور. أصدرت 122 شخصية مصرية من قيادات أحزاب ونقابات ومثقفين وأكاديميين بيانا تضامنيا اطلع عليه راديو دبنجا، أكد أن كرامة السودانيين في مصر وحقهم في الأمان يمثلان خطا أحمر لا يجوز المساس به. وطالب الموقعون ومن بينهم حزباء التحالف الشعبي والعيش والحرية بفتح تحقيق مستقل وشفاف في ملابسات وفاة مسن وشاب سودانيين داخل مقري احتجاز بالشروق وبدر، مع ضرورة إعلان النتائج للرأي العام. وشدد البيان على رفض الاحتجاز التعسفي وحملات الكراهية الإلكترونية، مؤكدا أن تنظيم الإقامة حق للدولة لكنه يجب أن يتم في إطار القانون وبما يصون الكرامة الإنسانية. وأضافت مروة كامل في هذا الخصوص:
إذا كان بعض التصرفات من بعض الأشخاص في الداخلية إن صحت إحنا بنرفضها تماما، وبنرفض أي خطاب كراهية أو بغض لإخواتنا السودانيين أو الإريتريين أو الأثيوبيين أو أي جنسية لجأت لمصر لحمايتها.
في سياق متصل، أعلن الحزب الشيوعي المصري انضمامه للمطالب الداعية لحماية اللاجئين السودانيين، محذرا من التجاوزات الأمنية ومحاولات إشعال الفتنة بين شعبي وادي النيل، ومؤكدا أن توفير الملاذ الآمن مسؤولية أخلاقية تفرضها المواثيق الدولية والعلاقات التاريخية المصيرية. وأضاف سكرتير عام الحزب الشيوعي المصري صلاح عدلي لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
لأننا لاحظنا أيضا في الفترة الأخيرة أن بعض المثقفين السودانيين يعني يحاولون إثارة المصريين بشكل مبالغ فيه، هذا أيضا سلبي، زي ما المصريين بالضبط اللي بيعملوا كده برضو بيبقى شيء سلبي. لذلك أنا أرى أن نقابة الصحفيين المصريين قامت بدور، ونقابة الصحفيين السودانيين قامت بدور إيجابي. ذلك على كل النقابات المصرية والسودانية والمجتمع المدني أن يهب ويقف وقفة واحدة قوية لوقف هذا المسلسل الخطير الذي يحدث الآن ولم يحدث من قبل.
أعلن والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة منع الإفطارات الجماعية بكافة وحدات الولاية وتوجيه ميزانياتها لدعم الأسر المتعففة والمستشفيات، معلنا في الوقت ذاته انطلاق العام الدراسي الأحد المقبل وتعيين 3000 معلم لتعزيز العملية التعليمية. وفي ذات السياق، وجه والي نهر النيل محمد البدوي عبد الماجد بإيقاف الإفطارات الجماعية وتخصيص جهودها لدعم أسر الشهداء والمستشفيات وتقديم الوجبات في المعابر على الطرق القومية، كما أكدت السلطات في الخرطوم استقرار التيار الكهربائي خلال شهر رمضان ومعالجة أزمات مياه الشرب في شرق النيل. أعلنت وزارة الصحة بالولاية الشمالية حالة الطوارئ الصحية عقب رصد تفشي حمى الضنك في منطقة الغريبة بمحلية مروي وارتفاع عدد الإصابات المؤكدة إلى 52 حالة. وقررت الوزارة تفعيل غرفة الطوارئ الصحية، توجيه الفرق الطبية بتكثيف التفتيش المنزلي والمسوحات الحشرية للقضاء على البعوض الناقل للمرض. ما زالت هذه الأخبار ترد لحضراتكم من راديو دبنجا. أصدرت 24 دولة أوروبية وغربية بالاشتراك مع مفوضية الاتحاد الأوروبي بيانا وزاريا أعربت فيه عن قلقها البالغ إزاء استمرار الهجمات الدامية وغير القانونية ضد المدنيين والبنية التحتية والعمليات الإنسانية في ولايتي كردفان ودارفور. وأدان البيان بشدة التصعيد الأخير باستخدام الطائرات المسيرة والقصف الجوي الذي استهدف النازحين والمرافق الصحية وقوافل الغذاء التابعة لبرنامج الغذاء العالمي، مؤكدا أن هذه الأفعال وعرقلة المساعدات تتعارض مع القانون الإنساني الدولي وقد ترقى إلى جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، كما لفتت الدول الموقعة إلى تفشي العنف الجنسي. يعقد مجلس الأمن الدولي يوم الخميس جلسة مرتقبة لتقديم إحاطات شاملة حول الأوضاع السياسية والإنسانية في السودان، تقدمها وكيلة الأمين العام روزماري دي كارلو ومديرة قسم الطوارئ في أوتشا إيدم وسورنو، مع التركيز على وضع المرأة وتصاعد العنف الجنسي بمشاركة إقليمية واسعة تشمل السودان ومصر والسعودية وتركيا. وشدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي على أن استمرار النزاع يمثل تهديدا خطيرا للأمن القومي المصري والسلم الدولي، مؤكدا رفض القاهرة لتفكك الدولة السودانية ودعمها لهدنة إنسانية فورية. شهدت منطقة القردود في محلية أبو جبيهة في جنوب كردفان الأربعاء حريقا تسبب في نزوح 41 أسرة وقضى على 23 منزلا كليا و18 منزل جزئيا. وفي جنوب دارفور شهد معسكر صافية في محلية قريضة بجنوب دارفور حريقا قضى على 35 منزلا وأتلف جميع الممتلكات يوم أمس. وقالت نازحة إن الحريق قضى على مخزون الأسر من المحاصيل بجانب عربات الكارو والدواب والماشية. وأضافت في هذا الخصوص:
الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. على العموم احترقنا معسكر صافية بمنازل 40 بيت ولا 60 بيت احترقنا، وثانيا المياه ما اتكفى علينا، نسبة لنفس المياه تصرنا خسارة شديد يعني. تقبيل لجنوب دارفور محلية قريضة، تسلم الله يسلم.
شهد معسكر العفاض في الدبة يوم الخميس احتجاجات واسعة من قبل النازحين مطالبين إدارة المعسكر بتوفير الخدمات الأساسية، وأن السلة الرمضانية لم توزع على الجميع بل تم تقديم وجبة التكية بعد الإفطار وبشكل لا يليق بكرامة الإنسان. وشددوا على ضرورة تدخل المنظمات والحكومة الاتحادية ومفوضية العون الإنساني لمعالجة الأزمة، مؤكدين أن تعامل إدارة المعسكر تجاه النازحين وصف بالاستخفاف والإهانة. لقي مدير شركة سينكات بتركيا شازلي عبد القادر مصرعه إثر تعرضه لحادث حركة بمدخل مدينة عطبرة، وكان يرافقه المهندس عاطف الذي توفي أيضا في ذات الحادث. ويعد شازلي المسؤول الأول عن ملف توريد الطائرات المسيرة، ما يجعل لرحيله أثرا كبيرا في هذا الملف الحيوي. وقد وقع الحادث المروري أثناء تحركهما في المنطقة ما أدى إلى وفاتهما في الحال. كشفت مصادر قضائية عن صدور توجيهات من رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بإجراء معالجة فورية وإلغاء أحكام الرجم الصادرة بحق سيدتين في مدينتي الدمازين وبحري، وذلك حماية لحقوق الإنسان وصورة القضاء السوداني. وجاءت هذه الخطوة بعد موجة من التنديد الدولي. أصدر والي الشمالي الفريق ركن عبد الرحمن عبد الحميد إبراهيم أمر طوارئ بحظر ممارسة نشاط التعدين التقليدي داخل جزيرة صاي بمحلية حلفة، ومنع إدخال أي آليات أو منح تراخيص للعمل بالمنطقة. ووجه القرار بترحيل كافة المعدات والآليات خارج الجزيرة فورا، مع تحديد عقوبات صارمة للمخالفين تشمل السجن لمدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة مالية تصل إلى 10 ملايين جنيه، إضافة إلى مصادرة المعدات لصالح الولاية ومضاعفة العقوبة في حال التكرار. الخبر الأخير في النشرة: وجه رئيس تحالف صمود ورئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك نداء إلى قيادات القوات المسلحة وقيادة الدعم السريع بضرورة إسكات صوت البنادق وإعلاء مصلحة الوطن وصون دماء الأبرياء واستعادة الأمن والاستقرار في كافة أنحاء البلاد. ودعا حمدوك الطرفين لجعل شهر رمضان الحالي فرصة للتحول واتخاذ قرارات شجاعة تنهي النزاع وتدفع نحو العودة إلى حضن الوطن الواحد. بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعونا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الإرشادات الصحية المتعلقة بحمى الضنك التي انتشرت مؤخرا. هي كانت في الشرق وبعد ذلك جاءت العاصمة الخرطوم ونسبة العدوى بها زادت يعني، وبسبب وفيات يعني في بعض الأحيان. فاستضفنا هنا الدكتور عز الدين قمر عشان يدينا بعض الإرشادات الصحية حول حمى الضنك.
السلام عليكم يا مستمعين الأعزاء، الليلة إن شاء الله نتكلم عن حمى الضنك وما هي حمى الضنك ومسبباتها، والأهم من ده كله كيف نقي حمى الضنك. أول مسببات حمى الضنك هي حمى الضنك حمى فيروسية يسببها فيروس حمى الضنك. الفيروس ده عنده 4 أنواع منه، لما تصاب بواحد من الأنواع الأربعة ده بيديك مناعة من النوع أصبت به فقط، لكن قد تصاب بالنوع الثاني الثلاثة التانيات بأي واحد منهم، وده بيكون قد تكون الإصابة أخطر من الإصابة الأولى. فركزوا معي إنه أربع أنواع، ما معناته إنك أصبت بمرض فيروس الضنك ما حتصاب مرة ثانية. قد تكون أصبت برقم واحد أو اثنين أو ثلاثة وتجي تصاب بواحد ثاني غيرهم كلهم، فبالتالي تكون الإصابة الثانية أشد من خطورة من الإصابة الأولى. حمى الضنك كيف ينتقل هذا الفيروس من إنسان لآخر؟ ينتقل عبر بعوضة اسمها الإيديس إيجيبتاي أو بيقول لها الزائجة، بعوضة الزائجة إيديس إيجيبتاي، فبينتقل بواسطة لدغة البعوضة هذه. البعوضة دي من مميزاتها ما زي بعوضة الملاريا اللي هي دائما بالليل، لا البعوضة دي تنشط بالنهار وليس ليلا. فبالتأديه دي المسألة في خطورة التعامل مع إنها بتنشط نهارا، دائما في بداية الصباح وفي النهارية كده بتنشط هي، وبتتكاثر في المياه النظيفة الراكدة، اللساتك المجدعة، العلب البنجدعة، الباقات، الأصائص حق بتاعة الباقات الورود وغيره من الـ من الـ من الـ الأدوات اللي بنستخدمها بنحفظ بها المياه، هي بتتكاثر في المياه الراكدة دي. بالتالي الناس لازم تخلي بالها من المياه الراكدة اللي فيها اللي ممكن يتكاثر فيها البعوض.
هل هي مرض معدي؟
المرض زي ما قلنا صحيح هو معدي، لكن طبعا ما بينتقل لا بالمصافحة لا بالطعام لا بالسعال أو العطس والحاجات كلها دي، ما بينتقل بها، بينتقل عبر لازم تكون في وجود البعوضة، وجودها مهم في 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 العدوى. يعني البعوضة بيشيل المرض، بتلدق الشخص المصاب بحمى الضنك، والبعوضة دي بتكون بعد ذاك هي معدية، بتكون بتلدغ الإنسان السليم وبتنقل له المرض.
الأعراض
المرض، كنا نجي لأعراض المرض، ما هي أعراض حمى الضنك عشان نحن نعرف كيف الأعراض دي، ولازم نعرفها تماما عشان نقدر التشخيص المبكر هو واحد من أسباب العلاج الناجع. بالتالي إذا تأخر التشخيص المبكر قد تكون المسألة صعبة وقد تؤدي إلى وفاة، لكن في كثير طبعا من الحالات هي حالات خفيفة أو متوسطة، لكن قد تتطور وتكون خطيرة وقد تؤدي إلى الوفاة، قد تؤدي إلى الموت. طيب الأعراض الشائعة شنو؟ أول حاجة ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة، تلقى الواحد حمى ارتفعت شديد، يعني حمى شديدة مرتفعة على طول وبشكل مفاجئ، تكون حادة جدا. العرض الثاني اللي هو صداع شديد وبيجي معاه ألم ورا العين، يعني ورا العين تحس بعينك دي كأنها عايزة تقع، ألم شديد خلف العين، وبرضه بيكون في ألم في العضلات وفي المفاصل وفي العظام، وقد يكون برضو في طفح جلدي، يعني جسمك ده بيكون في طفح جلدي قوم حبوب ودش بدش كله، وقد يكون في برضو يعني طراش، وبيكون طبعا طمام وطراش وكده. طيب في أعراض خطيرة لازم نخلي بالنا منها، إذا ظهرت الأعراض دي أعراض خطيرة، وهي دي الأعراض اللي علامات اللي ممكن المرض يكون فيها يعني قد يؤدي للوفاة. شنو الأعراض الخطيرة نخلي بالنا منها؟ ودي طوال نجر أي واحد تكون تصار في الأعراض دي نجر به المستشفى. أولا بيكون في ألم شديد في البطن، وبيكون في طراش شديد متكرر، دي من الأعراض الخطيرة يا جماعة، نسرع طوال للمستشفى. وتاني بيكون في شنو؟ في نزيف. هي طبعا زي ما قلنا حمى الضنك دي واحدة من كثير من الحميات، بقول لها الحمى النزيفية الهيموريجيك فيفر، فلما تحصل انها يكون في نزيف، سواء كان نزيف من النخرين ولا من اللثة ده بيبقى مسألة، ده واحدة من علامات الخطرة، الخطرة العلامات الخطرة جدا، وقد يكون في دم في البول أو في البراز، ده برضو من علامات الخطرة. زي ما تحولت من كده من حمى الضنك عادية لحمى الضنك نزيفية، ودي واحدة من الأشياء اللي لازم نسرع فيها طوالي على المستشفى. وبيكون في طبعا تعب شديد، وبكون في وتكون يحصل برضو صعوبة في التنفس، وقد يحصل نزيف في الرئة يحصل صعوبة في التنفس. يا جماعة لمن تحصل الحاجات دي لازم نسرع شديد جدا جدا. فدي واحدة من الحاجات اللي أنا ممكن أعيد عليكم تاني يا جماعة، ألم شديد جدا جدا في البطن، طراش شديد، والنزيف سواء كان في النخرين ولا في اللثة ولا في البول ولا في البراز، ده من العلامات الخطرة جدا. وبيكون في تعب شديد طبعا، وفي بيكون صعوبة في التنفس، ده برضو واحدة من العلامات الخطيرة جدا.
هل هي مرض متوطن؟
يا جماعة صحيح حمى الضنك مرض متوطن، وفي وبالذات في أفريقيا وفي مناطقنا الحارة دي وغيرها، لكن كان طبعا ما موجود في الخرطوم بالشكل الكبير ذاك، لكن طبعا مع الآونة الأخيرة والانهيار بتاع البيئة والصحة والمياه الراكدة وغيره، بأصبح المرض أكثر مما كان. كان صح زمان بتحصل بعض الحميات النزيفية، بعض الأنواع الثانية من الحميات النزيفية، نحن كنا سمعنا بها في المناطق غرب السودان والمناطق اللي فيها الأبقار وكده، في بعض الحمات النزيفية الريد فالي فيفر والكلام ده. لكن حمى الضنك طبعا بالتأكيد من الأمراض المتوطنة في مناطقنا هناك، لكن طبعا كان في برنامج صحي، النظافة لها أثر، المياه الراكدة، كل مع انهيار النظام الصحي أو انهيار البنية الصحية والصحة العامة بتظهر الأمراض دي بشكل أكبر بالتأكيد، ما في شك.
ما هي خطورتها على الإنسان؟ هل يمكن تؤدي للوفاة؟
يا جماعة حمى الضنك أغلب الناس بتعافوا منها، وفي جزء يعني من خفيفة لمتوسطة، لكن في عدد كبير بالذات إذا كانت ما في خدمات صحية وما في توعية وما في يعني اكتشاف مبكر للمرض، قد تتطور إلى حد الموت. طيب نجي للموضوع الأهم يا جماعة، المكافحة. المكافحة بتتم بمكافحة الناغل البعوض، الحد من التكاثر البعوض. ده بيحصل كيف يا جماعة؟ تفريغ المياه الراكدة لها أسبوعيا، الجرادي المياه الراكدة في الأحواض، في الخزانات، في الإطارات بتاعت العجلات، العلب الفارغة، تنظيف مصارف الماء، الرش بالمبيدات في الأماكن اللي بتتكاثر فيها، في الأماكن اللي بتتكاثر فيها البعوضة. استخدام يا جماعة في بعض الدهانات وبعض الأشياء الناس بتمسح بها دي بتطرد البعوض، لأنه زي ما قلت لكم المسألة شوية صعبة. ليش؟ لأنه البعوض بتاع حمى الضنك بينشط بالنهار، يعني مسألة نخد منا يعني ناموسية بالليل وكد نجي نايمين ونقول وغينا نفسنا من حمى الضنك، ده ما الحال في حمى الضنك. حمى الضنك البعوضة بتنشط عادة بالنهار، في يعني بالصباحية كده وبالظهرية. بالتالي يا جماعة يعني استخدام الناموسيات قد يكون مع الأطفال بينهو بنوم بالنهار وكده. وزي ما بقول لكم يا جماعة حمى الضنك هي أخطر في بعض الفئات اللي هي الأطفال والعجزة الكبار والناس الحوامل والنساء الحوامل، وكذلك الناس اللي عندهم بعض الأمراض المزمنة اللي بتقلل من المناعة اللي هم الناس السكري وما إلى ذلك برضو يا جماعة. فدي لازم أن احنا يا جماعة نخلي بالنا منها. طيب في بعض المبيدات زي ما قلنا نجي لمسألة الوقاية يا جماعة نرجع لها، بعض المبيدات دي هنا بتستخدم. طيب الدور بتاع المجتمع برضو يا جماعة مهم جدا. أول حاجة لازم من حملات النظافة الجماعية والناس تبلغ عن الأماكن بتاع تكاثر البعوض يا جماعة، والتبعية المستمرة أساس إنه الناس تقدر تتغلب على المسألة دي يا جماعة. وزي ما قلنا نكرر يا جماعة، ناس بيسألوا عن مدى خطورة المرض ده على الإنسان. طيب في أغلب الحالات زي ما قلت لكم خفيفة إلى متوسطة، لكن بعض الحالات قد تتطور إلى حمى الضنك، زي حمى الضنك النزيفية اللي أنا تكلمت عنها قبل شوية وقلت لمن يحصل نزيف سواء كان من النخرين أو من اللسة او في البول او في البراز، ده بيقول لها حمى الضنك النزيفيه، ودي خطره جدا يا جماعه وقد تؤدي للوفاه، وقد تحصل صدمه الضنك. الواحد بيخش في صدمه، وزي ما قلت لكم الخطوره دائما اعلى في الاطفال وكبار السن والحوامل والمصابين بالامراض المزمنه. طيب يا جماعه، هل حمى الضنك مرض معدي؟ زي ما قلت لكم يا جماعة، هي طبعا ليس معدية مباشرة بين الناس، يعني ما في زول بنقولها للآخر بقحة ولا بالمصافحة ولا ما إلى ذلك، لكن تنتقل فقط عن طريق لطقة البعوض المصابة. تلدق إنسان عنده حمى الضنك، إنسان مصاب، تكون هي البعوضة دي مصابة، وتلدق إنسان آخر سليم تنقل له حمى الضنك أو فيروس حمى الضنك. طيب فدي دي دي الحاجات المهمة. طيب نجي يا جماعة مسألة العلاج والطعام، شنو تأكل لما يعني الواحد يحس بالأعراض دي؟ أعراض دي يا جماعة الواحد لابد من الإكثار من السوائل. طيب الماء والمحاليل بقولها بتاعت الإماهة دي اللي بنزيد، طريقة المحلول معروفة إنك تخط شوية ملح وشوية سكر وتلخبتهم وتشربها زي محلول التروية بنعمله ده برضو، ده يعني ده جيد. العصائر الطبيعية دي يا جماعة، كل العصائر دي، وبرضو الأطعمة الخفيفة وسهلة الهضم زي الشوربة وزي الرز والفواكه إن وجدت. بالنسبة للحمى الباراسيتامول يا جماعة العادي ده عشان نخفض به درجات الحرارة والحمى، ونتجنب أشياء، بعض الأدوية نتجنبها زي الأسبرين والإيبوبروفين والبروفين ده، لأنه ده بيساعد يا جماعة على النزيف، وقد تتطور تبقى حمى نزيفية. تتجنب الأسبرين والإيبوبروفين بالنسبة للحمى كويس، وتتجنب الأطعمة الدسمة الثقيلة لأنه البطن زي ما قلت لكم بيكون برضو هي يعني مشكلة. طيب
ما هي طرق مكافحة حمى الضنك؟
في الخلاصة يا جماعة، زي ما قلت لكم حمى الضنك مرض فيروسي خطير لكنه قابل للوقاية، وده الشيء المهم يا جماعة. والوقاية قلنا بمكافحة البعوضة، ده السلاح الأقوى. إزالة المياه الراكدة دي لازم يا جماعة يعني المجتمع كله يشارك فيها، والتوجه المبكر للعلاج ده بينقذ الأرواح يا جماعة، يعني التبليغ السريع، وده قد ينقذ يعني حياة كثيرة إن شاء الله بإذن الله.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.